مرحبا بالجميع. اليوم معانا موضوع صراحة مثير جدا، تحليل لمراجعة هاتف جديد متوقع في 2026. تخيلوا معي بس للحظة، هاتف ما تحتاج تشحنه إلا مرتين بالأسبوع، حتى لو كنت تلعب عليه ألعاب ثقيلة لساعات كل يوم.
الفكرة تبدو كأنها خيال علمي.
بالضبط، لكن هذا هو الوعد اللي يقدمه هاتف ريلمي بي 4 باور. المصادر اللي وصلتنا هي مراجعة تقنية مفصلة جدا، ومهمتنا اليوم هي يعني نفهم الحقيقة وراء هاي الوعود الكبيرة.
تماما.
والسؤال الكبير اللي تطرحه المراجعة هو، هل هذا الهاتف فعلا ثورة في عالم البطاريات؟ أم مجرد حيلة تسويقية تخفي وراءها تنازلات كبيرة؟
يعني هل عشان نحصل على بطارية خارقة لازم نتحمل جهاز ثقيل، كاميرا سيئة؟
بالضبط، أو تصميم غير عملي. هذا هو التحدي اللي رح نتعمق فيه اليوم.
طيب، خلينا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. الميزة الأبرز اللي الكل يتكلم عنها، بطارية بسعة 10,000 ملي أمبير.
الرقم بحد ذاته جنوني تماماً، لكن الأغرب أنه موجود في هيكل سمكة 9 مليمتر فقط. كيف هذا ممكن هندسياً؟ عادة الهواتف اللي فيها بطاريات ضخمة بتكون مثل الطوبة.
وهون تكمن المعجزة التقنية اللي تركز عليها المراجعة. السر مش في زيادة حجم البطارية بشكل عشوائي، لا، السر في تغيير كيمياء البطارية نفسها.
كيف يعني؟
شركة ريلمي تخلت عن مادة الجرافيت التقليدية المستخدمة في الأقطاب السالبة أو الأنودات، واستبدلتها بمادة جديدة تماماً، أنودات السيليكون كربون.
سيليكون كربون، هذا مصطلح تقني بحت. إيش يعني للمستخدم العادي؟ هل هو مجرد اسم جديد لتقنية قديمة؟
لا لا، هو تغيير جذري. خليني أبسطها. ذرات السيليكون عندها قدرة هائلة على الاحتفاظ بأيونات الليثيوم اللي هي أساس طاقة البطارية.
أوكي.
المصدر يوضح إنها تقدر تحتفظ بأيونات أكثر بعشر مرات من الجرافيت. هذه قفزة نوعية وليست مجرد تحسين بسيط.
10 مرات؟
نعم، والنتيجة المباشرة هي زيادة كثافة الطاقة بنسبة 30% تقريباً.
لحظة، 30% زيادة في كثافة الطاقة؟ يعني هذا سمح لهم يضعون طاقة تعادل 10,000 ملي أمبير في المساحة المادية اللي كانت مخصصة لبطارية 6,000 ملي أمبير فقط؟
تماماً، هذا هو المفتاح. هم ما صنعوا بطارية أكبر حجماً، بل بطارية أكثر ذكاءً في استغلال المساحة، وهذا هو اللي سمح لهم بالحفاظ على سماكة 9 مليمتر اللي تعتبر مقبولة جداً لهذه الساعة.
واو، هذا يفسر الكثير. لكن بطارية بهذا الحجم بدون معالج قوي وفعال ممكن تكون مجرد رقم ضخم على الورق.
صحيح.
المراجعة تذكر معالج ميديا تيك ديمنسيتي 1400 ألترا. بصراحة لما أسمع ميديا تيك يجي في بالي هواتف الفئة الاقتصادية، مش هاتف أداء. ليش ما استخدموا معالج سناب دراجون أقوى؟
هذا سؤال مهم جداً، والمراجعة تجاوب عليه بوضوح. في عام 2026 المعادلة تغيرت. ميديا تيك حسب المراجعة أصبحت ملك نسبة الأداء مقابل السعر.
أها.
الفكرة ما عادت فقط عن القوة الخام المطلقة، بل عن تقديم أفضل أداء ممكن بسعر معقول. وهذا الهاتف موجه للفئة المتوسطة بسعر حوالي $350.
طيب، هل هذا مجرد كلام تسويقي أم في أرقام تدعمه؟
لا، في أرقام واضحة. الهاتف سجل 1,800,000 نقطة على منصة أنتيتو في 12.
1,800,000؟
نعم، ولوضع هذا الرقم في سياقه، هذا يضعه في منافسة مباشرة مع هواتف الفئة الرائدة من سنتين فاتوا. يعني تحصل على أداء كان يعتبر خارق قبل فترة بسيطة بسعر هاتف متوسط. هذا اختيار ذكي جداً لتحقيق التوازن.
أداء قوي فعلاً، لكن الأرقام وحدها ما تكفي. المشكلة الأزلية في هواتف الألعاب هي الحرارة. كلما كان المعالج أقوى زادت حرارته، وبعد فترة قصيرة ينخفض الأداء. هل هذا الهاتف يعاني من نفس المشكلة؟
وهنا النقطة التي تصفها المراجعة بأنها المفاجأة السارة. حجم البطارية الضخم اللي كنا نظن أنه ممكن يكون مشكلة
تحول لميزة؟
بالضبط، تحول إلى ميزة. البطارية الكبيرة توفر مساحة سطح داخلية أكبر بكثير، وهذا يساعد على تبديد الحرارة بشكل طبيعي. أضف إلى ذلك نظام تبريد متطور اسمه Ice Core Vapor Chamber.
طيب، ما هي النتيجة العملية لكل هذا؟ هل الأداء يظل ثابت؟
النتيجة مذهلة. المراجعة أجرت اختبار إجهاد وايلد لايف إكستريم، والنتيجة كانت استقراراً بنسبة 98%.
99%؟ أنا وأنت نعرف إن هذا الرقم شبه مستحيل في هي الفئة السعرية.
صحيح، أغلب الهواتف حتى الرائدة منها بالكاد تصل لأوائل التسعينات. 98% يعني أن الأداء لا ينخفض تقريباً مهما ضغطت على الجهاز.
أنا صراحة متشكك، هذا يبدو أفضل من أن يكون حقيقياً. هل ترجمت المراجعة هذا الرقم إلى تجربة فعلية في الألعاب؟ هذا هو الاختبار الحقيقي.
بالتأكيد، وهذا هو الجزء الأهم. في لعبة Call of Duty Warzone على إعدادات عالية، الجهاز قدم 120 إطاراً في الثانية بشكل ثابت تماماً.
ثابت تماماً؟
نعم، وفي لعبة كيرن الجديدة، وهي لعبة رسومياتها ثقيلة جداً، حافظ على 60 إطاراً في الثانية على إعدادات متوسطة. لكن الاختبار الأقوى كان للعبة Genshin Impact.
Genshin Impact، اللعبة لتفضح أداء أي هاتف، ما هي النتيجة؟
بعد ساعة كاملة من اللعب المتواصل على أقصى إعدادات ممكنة، كان متوسط الإطارات 58 إطاراً في الثانية.
بعد ساعة كاملة، 58 إطار؟
لك بعد ساعة من تعذيب المعالج، الأداء انخفض بمقدار إطارين فقط في المتوسط. هذا الأداء المستقر هو اللي يفرق بين هاتف ألعاب حقيقي وهاتف يملك أرقاماً قوية على الورق فقط. طيب، أداء ممتاز وبطارية عملاقة، لكن نرجع لمشكلة البطارية الضخمة، الشحن. شحن بطارية 10,000 ملي أمبير بالطرق العادية ممكن يأخذ نصف يوم. المراجعة تذكر شاحن بقوة 150 واط، هل هذا حل المشكلة؟
نعم، وبشكل قاطع، نتائج الاختبارات في المراجعة كانت واضحة. الشحن من 0 إلى 100% يستغرق 45 دقيقة.
45 دقيقة؟ قد يقول البعض إنها بطيئة بالنسبة لشاحن 150 واط.
صحيح، لكنهم ينسون السياق. نحن نملأ خزان وقوداً ضعف حجم البطاريات العادية.
يعني مقارنة عادلة تكون.
هاتف ببطارية 5,000 ملي أمبير قد يشحن في 25-30 دقيقة. هذا الهاتف يعطيك ضعف السعة مقابل 15 دقيقة إضافية فقط. هذا إنجاز كبير، لكن الميزة الأهم...
إيش هي؟
الميزة الأهم اللي ركزت عليها المراجعة هي الشحن السريع لفترات قصيرة. شحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط يعطيك طاقة كافية ليوم كامل من الاستخدام المعتدل.
10 دقائق بس؟ تخيل، أنت متأخر على موعد، بطاريتك فارغة، تضعه في الشاحن لمدة 10 دقائق وأنت تجهز نفسك وتخرج من البيت وأنت مطمئن. هذه هي الحرية الحقيقية اللي تتحدث عنها المراجعة، الحرية من القلق الدائم. وهذه الحرية تترجم إلى أرقام تحمل فعلية مذهلة. المراجعة قدمت مقارنة مباشرة في اختبار تشغيل الفيديو المستمر هاتف ريلمي صمد لمدة 34 ساعة.
34 ساعة؟
المتوسط في السوق حالياً حوالي 14-15 ساعة.
يعني ممكن أشاهد مواسم مسلسل Game of Thrones كلها مرتين تقريباً قبل ما أحتاج أشحن الهاتف، هذا جنون.
والأكثر جنوناً هو أداء الألعاب. في لعبة مكثفة مثل Genshin Impact استمر الهاتف في العمل لمدة 12 ساعة متواصلة.
12 ساعة؟
نعم، والمتوسط في السوق حالياً حوالي 4.5 ساعات. أنت تتكلم عن 3 أضعاف مدة اللعب تقريباً. هذا يعني أن اللاعبين المحترفين يقدرون يبثون لساعات طويلة بدون ما يكونوا موصولين بالشاحن.
طيب، كل هذا الكلام جميل جداً، لكن لحد الآن يبدو الهاتف مثالياً بشكل يثير الشك. لازم يكون في ثمن. أنا متأكد أن حمل هذا الهاتف يشبه حمل قطعة رخام. المراجعة تذكر أن وزنه 240 جرام. هذا رقم ثقيل.
صحيح، 240 جرام رقم كبير على الورق، وهذا أول تنازل واضح. لكن المراجعة تطرح نقطة مثيرة للاهتمام. هاتف مثل آيفون 16 برو ماكس وزنه حوالي 125 جرام.
الفرق 15 جرام فقط.
بالضبط، السر حسب المراجع ليس في الرقم نفسه، بل في توزيع الوزن.
توزيع الوزن؟ بصراحة، هذا يبدو مثل الكلام اللي تقوله الشركات في إعلاناتها عشان تبرر منتج ثقيل. هل هو فعال فعلاً؟
أنا كنت متشككة مثلك تماماً، لكن المراجعة تشرح أن ريلمي ركزت الثقل في الجزء السفلي من الهاتف.
هذا يمنع الشعور المزعج بأن الهاتف سينقلب من الأعلى عند حمله بيد واحدة، وهو ما يسبب إرهاقاً للمعصم.
فهمت.
المراجع ذكر أنه على الرغم من وزنه كان مريحاً في اليد أكثر مما توقع، حتى بعد جلسات لعب طويلة، لكنه أكد أنه لا يزال هاتفاً ثقيلاً، وهذه نقطة يجب أن يتقبلها المشتري.
إذن هو ثقيل لكن بشكل مدروس. وبالحديث عن التصميم، المراجعة أشادت بالشاشة، لوحة أوليد مسطحة بحجم 6.78 بوصة.
كونها مسطحة هو خبر ممتاز للاعبين اللي يكرهون اللمسات الخاطئة على الشاشات المنحنية.
أكيد، وهذه الشاشة فيها ميزات قوية أخرى، معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 6000 شمعة. الرقم الأخير يعني أن استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة لن يكون مشكلة أبداً، لكن بينما الشاشة نقطة قوة، نصل الآن إلى التنازل الأكبر أو كعب أخيل هذا الهاتف، الكاميرات. هذا كان متوقعاً، في هذه الفئة السعرية لا يمكن الحصول على كل شيء.
كيف كان تقييم المراجعة للكاميرات؟ هل هي سيئة لدرجة أنها غير قابلة للاستخدام؟
التقييم كان صريحاً جداً، لا أحد سيشتري هذا الهاتف ليفوز بجوائز تصوير. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر سوني LYT600 تعتبر جيدة في وضح النهار. جيدة يعني مقبولة.
نعم، تعطيك صوراً حادة وألواناً جميلة، لكن بمجرد أن يحل الظلام الوضع الليلي ضعيف جداً ومليء بالتشويش.
يعني الكاميرا الرئيسية مقبولة في الظروف المثالية، وماذا عن العدسات الأخرى؟
هنا تظهر المشكلة الحقيقية. الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل فقط، والمراجعة وصفتها بأنها تبدو قديمة وتفتقر للتفاصيل، والأسوأ
ما في عدسة تقريب، صح؟
لا يوجد عدسة تقريب تليفوتو على الإطلاق. أي محاولة للتقريب ستكون رقمية وستؤدي إلى فقدان كبير في الجودة. باختصار، الكاميرا تفي بالغرض الأساسي لا أكثر.
لكن يبدو أن ريلمي حاولت تعويض هذا النقص ببعض الميزات الموجهة للاعبين. المراجعة تذكر عودة منفذ سماعات الرأس 3.5 ملم. هذا انتصار نادر لليوم.
بالفعل، وأيضاً وجود أزرار كتف سعوية Capacitive Shoulder Buttons. كل قرار تصميمي من الشاشة المسطحة لأزرار الكتف ومنفذ السماعات يصرح بأن هذا الهاتف مصمم لهدف واحد. أفضل تجربة ألعاب ممكنة مدعومة ببطارية لا تنتهي، والكاميرا كانت الضحية الواضحة.
تماماً. طيب، كيف يوضع كل هذا في سياق سوق 3026؟ كيف يقارن هذا الهاتف بمنافسيه؟
نعم، المراجعة وضعته في مواجهة مباشرة مع اسمين كبيرين في فئته. الأول هو بوكو أكس 8 برو. هنا المنافسة واضحة جداً. السرعة الخام مقابل وقت اللعب. يعني هاتف بوكو يمتلك معالج أسرع قليلاً؟ نعم، لكن بطاريته أصغر بكثير بسعة 5500 ملي أمبير.
إذن الاختيار هنا فلسفي نوعا ما. هل تريد أعلى عدد من الإطارات لبضع ساعات أم أداء ممتاز جدا لكنه يدوم طوال اليوم؟
بالضبط. والمنافس الثاني هو سامسونج غالاكسي M56. هذا الهاتف يحاول أن ينافس في مجال البطارية بسعة 7000 ملي أمبير، لكن نقطة ضعفه القاتلة حسب المراجعة هي سرعة الشحن المحدودة ب 45 واط فقط.
شحن بطارية 7000 ملي أمبير بقوة 45 واط، هذه عملية طويلة ومؤلمة، أكيد تستغرق أكثر من ساعة ونصف.
بالتأكيد، وهنا يتفوق ريلمي بشكل ساحق، لأنه يقدم سعة بطارية أكبر ب 3000 ملي أمبير وسرعة شحن أسرع بثلاثة أضعاف. هذا يضعه في مكان فريد في السوق.
فهمت.
هو ليس الأسرع على الإطلاق مثل بوكو، وليس الأنحف، لكنه يقدم أفضل حزمة متكاملة لمن يضع التحمل وراحة البال في قمة أولوياته.
إذن لو جمعنا كل هذه الخيوط، المراجعة تصف الهاتف بأنه وضع معياراً جديداً للتحمل في فئته السعرية. الكلمة المفتاحية التي تكررت هي الحرية.
مكان. والتقييم النهائي يعكس هذا التميز في مجاله. المراجعة أعطته 9.2 من 10.
تقييم عال جدا. نعم، الإيجابيات كانت واضحة. عمر بطارية أسطوري، شحن سريع جدا، أداء مستقر، وشاشة ممتازة. أما السلبيات فكانت متوقعة. الوزن الثقيل، الكاميرات المتوسطة، والهيكل البلاستيكي. في النهاية، هذا التحليل يجعلنا نفكر في أولوياتنا الشخصية عند شراء هاتف ذكي. السؤال الذي طرحته المراجعة في نهايتها يظل في ذهنه: هل حمل جهاز أثقل قليلاً هو ثمن مقبول للحصول على عمر بطارية شبه لا نهائي؟
أم أن التصميم النحيف والخفيف لا يزال هو الهدف الأسمى؟
بالضبط.
وهذا يثير نقاشاً أوسع حول المعنى الحقيقي لكلمة فاخر أو ممتاز بالنسبة لكل مستخدم. هل الفخامة هي المظهر الأنيق؟ أم هي القدرة على الاعتماد على جهازك بشكل كامل بدون أي قلق؟ يبدو أن ريلمي تراهن على أن هناك شريحة كبيرة من المستخدمين وخاصة اللاعبين سيختارون الخيار الثاني.
يختارون القوة والتحمل على الجماليات،
وهذا بحد ذاته يغير قواعد اللعبة في الفئة المتوسطة.